الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان فعالي واستعماله. الثالث: الصفة المؤنثة ولم يجئ في صفة المذكر، وجميعها تستعمل من دون الموصوف، وهي بعد ذلك على ضربين: إما لازمة للنداء سماعا نحو يا لكاعي أي يا لكعاء، ويا فساقي ويا خباثي أي يا فاسقة ويا خبيثة، ويا رقابي ويا دفاري، وكذا يا خصافي ويا حباقي كلاهما بمعنى الضراقة، ويا خزاقي من الخزق وهو الذرق. ولا تجيء هذه اللازمة للنداء علما للجنس، أي لا تكون بسبب الغلبة في موصوف بحيث تصير علما له كالصعق ونحوه على ما يجيء في الأعلام، وإما غير لازمة للنداء وهي على ضربين: أحدهما ما صار بالغلبة علما جنسيا كما في أسامة وهو الأكثر، وذلك نحو حلاقي وجباذي للمنية، كانت في الأصل صفة عامة لكل ما يحلق به ويجبذ أي يجذب، ثم اختصت بالغلبة بجنس المنايا، وكذا حناذي وبراحي للشمس من الحنذي وهي الشي، والبراح وهو الزوال، وكلاحي وأزامي وجداعي للسنة، وسباطي للحمى لانسباطها في البدن من الشعر السبق، ومثله كثير، ككراري للخزرة التي تؤخذ بها المرأة زوجها، سميت كراري لأنها تكر الزوج أي ترده بزعمهم، يقال يا كراري كريه، إن أدبر فرديه، وإن أقبل فسريه، وفشاشي وحيادي وصمامي للداهية لأنها تفش أي تخرج ريح الكبر، وتحيد أي تميل سميت به تفاؤلا، وتصم أي تشتد، يقال فشاش فشيه إلى فيه أي أخرجي ريح الكبر منه، ويقال حيدي حيادي أي ارجعي يا راجعة، ويقال صمي صمامي أي اشتدي يا شديدة أي زيدي في الشدة، أو أبقي على شدتك كالتأويلين في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ويقولون عند طلوع من يكرهون طلعته حداري حديه أي يا داهية الحادة المانعة، وفياحي للغارة يقولون فيحي فياحي أي اتسعي يا متسعة على تأويل صمي صمامي. ويقال كويته وقاعي وهي علم كية على الجاعرتين، وانتصابها على المصدر من كويته أي كية واقعة لازمة، ويقال طماري للمكان المرتفع كأنها طامرة أي واثبة، ويقال للضبع قثامي وجعاري وفشاحي من القثم وهو الجمع، ومن الجعر ومن الفشح وهو تفريج ما بين الرجلين. فهذه وأمثالها أعلام للجنس بدليل وصفها بالمعرفة نحو حناذي الطالعة، ولو لم تكن معارف لم يجز حذف حرف النداء معها نحو فشاش فشيه وحداد حديه وحيدي حيادي كما مر في باب النداء. والضرب الثاني من غير اللازمة ما بقيت على وصفيتها نحو قطاطي أي قاطة كافية، قال أطلت فراطهم حتى إذا ما قتلت سراتهم كانت قطاطي، وسببته سبثا تكون لزامي أي لازمة، ولا تبل فلانا عندي بلالي أي بالة أي لا يصيبه عندي ندا ولا يصله مني صلة، وقال وذكرت من لبن المحلق شربة والخيل تعدو في الصعيد بدادي. والرابع الأعلام الشخصية وجميع ألفاظها مؤنثة وإن كان المسمى بها مذكرا أيضا، وأما قوله قد كنت أحسبكم أسود خفية فإذا لصاف تبيض فيه الحمر بتذكير الضمير الراجع إلى لصافي فلتأويله بالموضع، ويروى تبيض فيها، ولصافي منزل من منازل بني تميم، وخصافي فحل، وفي المثل أجرأ من خاصي خصافي، وذلك أنه طلبه بعض الملوك من صاحبه للفحلة فمنعه وخصاه. وكذا حضاري في كوكب، وظفاري مدينة، وقد يسمى بنحو هذه المؤنثة رجل، كما يسمى بنحو سعاد وزينب. وقطامي وحذاني وبهاني وغلابي وسجاحي لنسوة معينة، وسكابي لرمكة، وكسابي وخطافي لكلبتين، ومناعي وملاعي لهضبتين، وباري وشرافي لأرضين، وعراري لبقرة. وجميع المصادر والصفات مبنية اتفاقا، وقد اختلف في علة بنائها. قال المبرد: فيها ثلاثة أسباب: التأنيث والعدل والعلمية. قال: بسببين يسلب الاسم بعض التمكن فيستحق بالثلاثة زيادة سلب، وليس بعد منع الصرف إلا البناء، وفي قوله نظر، وذلك لأنه لم يقم دليل كما ذكرنا على عدلها، ولا على علمية المصادر، ولا على علمية جميع الأوصاف، بل قام على علمية بعضها كما مضى. ولو ثبت التأنيث في المصادر لم يؤثر بدون العلمية. ولو سلمنا اجتماع الثلاثة فهو منقود بنحو أذربيجان، فإن فيه أكثر من سببين، وبنحو عمر إذا سمي به مؤنث فإنه إذن معرب اتفاقا مع اجتماع التأنيث فيه والعدل والعلمية. وقيل: بنيت ضم تاء التأنيث وبعد تسليم تقدير تاء التأنيث في المصادر فهو منقول بنحو هند ودار ونار مما لا يحصى. وقال المصنف: لمشابهته نزالي، فورد عليه نحو سحابي وكهامي وجهامي من المعربات، فضم إلى الوزن العدل. فإن ادعى العدل المحقق فما الدليل عليه؟ وثبوت الفجور وفاسقة لا يدل على كون فجار وفساق معدولين عنهما، إذ من الجائز ترادف لفظين في معنى ولا يكون أحدهما معدولا عن الآخر. وإن ادعى العدل المقدر لاضطرار وجودهما مبنيين إلى ذلك كما ذكر لمنع صرف عمر، وهو الظاهر من كلامه، فما الدليل على كون نزالي الذي هو الأصل معدولا؟ وقد قلنا قبل ذلك ما عليه. وإن قدر العدل في الأصل أيضا فهو تكلف على تكلف. والأولى أن يقال: بني قسم المصادر والصفات لمشابهتها لفعال الأمري وزنا ومبالغة، بخلاف نحو نبات وكلام وقضاء، فإنه لا مبالغة فيها. وأما الأعلام الجنسية كصرامي وحدادي فكان حقها الإعراب، لأن الكلمة المبنية إذا سمي بها غير لفظها وجب إعرابها، كما إذا سمي بأين شخص على ما يجيء في باب الأعلام. لكنها بنيت لأن الأعلام الجنسية أعلام لفظية على ما يجيء في باب العلم، فمعنى الوصف باق في جميعها إذ هي أوصاف غالبة. وأما الأعلام الشخصية كقطامي وحذامي فبنو تميم جروا فيها على القياس بإعرابهم لها غير منصرفة، أما الإعراب فلعريها عن معنى الوصفية، وأما عدم انصرافها فلما فيها من العلمية والتأنيث، وبناء أهل الحجاز لها مخالف للقياس، إذ لا معنى للوصف فيها حتى يراعى البناء الذي يكون لها في حال الوصف. لكنهم رأوا أنه لا تضاد بين الوصف والعلمية من حيث المعنى كما مر في باب ما لا ينصرف، فبنوها بناء الأوصاف وإن كانت مرتجلة غير منقولة عن الأوصاف، إجراء لها مجرى العلم المنقول عن الوصف، لأنه أكثر من غيره، أو نقول أجروا الأعلام الشخصية مجرى الأعلام الجنسية في البناء لجامع العلمية. وقال المصنف: هي معربة غير منصرفة عند بني تميم لاجتماع العدل والعلنية فيها، وينتقد ذلك عليه باجتماع العدل والوصف في نحو فساقي عند النحاة، والعدل والعلنية في فشاشي وفياحي ونحوهما من الأعلام الجنسية، مع اتفاقهم على بنائها وفي ادعاء العدل في الأقسام الأربعة نظر كما مضى. وهذا مذهب الأقل من بني تميم، وأما مذهب الأكثر منهم وفصحائهم فإنهم يمنعون صرف الأعلام الشخصية إلا ما كان آخره راء نحو حضاري فإنهم يبنونه، وذلك لأن تقدير الإعراب والبناء في الشخصية مستقيمان، لكن قد يرجح أحد التقديرين لغرض، وغرض تخصيص البناء بالراء قصد الإمالة إذ هي أمر مستحسن، والمصحح للإمالة ها هنا كسرة الراء، وهي لا تحصل إلا بتقدير علة البناء، لأنه إذا أعرب ومنع الصرف لم يكسر، وإذا بني كسر دائما، فإذا كان كذا كان تقدير علة البناء للغرض المذكور أولى من تقدير علة منع الصرف، وإن كان أيضا مستقيما بالوضع. وأما القليل من بني تميم فقد جروا على قياس منع الصرف في الجميع دون قياس البناء. وقال المصنف في القسم الأخير أي العلم الشخصي: إن فيه عند أهل الحجاز عدلا تقديريا، أي ليحصل بذلك مشابهة هذا القسم لباب نزالي بالوجهين العدل والوزن، فيحصل موجب البناء، إذ لو اكتفي بالوزن لوجب بناء باب سلام وكلام. قال: وإنما كان العدل تقديريا، إذ ليس لنا قاطمة وحاذمة، عدل عنهما قطامي وحذامي، كما أنه ليس لنا عامر المعدول عنه عمر. قال: وعند فصحاء بني تميم في نحو حضاري العدل التقديري والوزن، وفي نحو قطامي التأنيث والعلمية، لأننا غير مضطرين لمنع الصرف إلى العدل، إذ الكفاية حاصلة بالتأنيث والعلمية. قال: وبعضهم يقدر فيه أيضا العدل لأنه من باب حضاري المضطر فيه إلى تقدير العدل، أي من باب العلم الشخصي، فيضطرد تقدير العدل في جميع أفراد العلم الشخصي لما اضطروا في بعضه أي ذراء إلى هذا، وقد مر الكلام على تقدير العدل. عنوان: الأصوات أنواعها وأحكامها. قوله: الأصوات كل لفظ حكي به صوت أو صوت به للبهائم، فالأول كغاطي والثاني كنخ. اعلم أن الألفاظ التي تسميها النحاة أصواتا على ثلاثة أقسام: أحدهما حكاية صوت صادر إما عن الحيوانات العجم كغاطي، أو عن الجمادات كطق، وشرط الحكاية أن تكون مثل المحكي، وهذه الألفاظ مركبة من حروف صحيحة محركة بحركات صحيحة، وليس المحكي كذلك، لأنه شبه مركب من الحروف وليس مركبا منها، إذ الحيوانات والجمادات لا تحسن الإفصاح بالحروف إحسان الإنسان، لكنهم لما احتاجوا إلى إيراد أصواتها التي هي شبه المركب من الحروف في أثناء كلامهم أعطوها حكم كلامهم من تركيبها من حروف صحيحة، لأنه يتعسر عليهم أو يتعذر مثل تلك الأجراس الصادرة منها، كما أنها لا تحسن مثل الكلام الصادر من جنس الإنس إلا في النادر كما في الببغاء، فأخرجوها على أدنى ما يمكن من الشبه بين الصوتين، أعني الحكاية والمحكي، قضاء لحق الحكاية أي كونها كالمحكي سواء، فصار الواقع في كلامهم كالحكاية عن تلك الأصوات. وثانيها أصوات صادرة عن فم الإنسان غير موضوعة الوضع، بل دالة طبعا على معان في أنفسهم كأف وتف، فإن المتكره لشيء يخرج من صدره صوتا شبيها بلفظ أف، ومن يبزق على شيء مستكره
يصدر منه صوت شبيه بلفظ تف، وكذلك آه للمتوجع أو المتعجب. فهذه وشبهها أصوات صادرة منهم طبعا كأح للسعال، إلا أنهم لما ضمنوها كلامهم لاحتياجهم إليها نسقوها نسق كلامهم وحركوها بتحريكه وجعلوها لغات مختلفة كما مر من لغات أف وأوه. وثالثها أصوات يصوت بها للحيوانات عند طلب شيء منها، إما المجيء كألفاظ الدعاء نحو جوت وقوس ونحوهما، وإما الذهاب كهلا وهج ونحوهما، وإما أمر آخر كسأ للشراب وهدع للتسكين. وهذه الألفاظ ليست مما تخاطب به هذه الحيوانات العجم حتى يقال إنها أوامر أو نواهٍ كما ذهب إليه بعضهم، لأنها لا تصلح لكونها مخاطبة لعدم فهمها للكلام، كما قال الله تعالى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء. بل كان أصلها أن الشخص كان يقصد انقياد بعض الحيوانات لشيء من هذه الأفعال فيصوت لها، إما بصوت غير مركب من الحروف كالصفير للدابة عند إيرادها الماء وغير ذلك، وإما بصوت معين مركب من حروف معينة لا معنى تحته، ثم يحرده مقارنا لذلك التصويت على ذلك الأمر، إما بضربه وتأديبه وإما بإيناسه وإطعامه. فكان الحيوان يمتثل المراد منه إما رهبة من الضرب أو رغبة في ذلك البر، وكان يتكرر مقارنة ذلك التصويت لذلك الضرب أو البر إلى أن يكتفي الطالب بذلك الصوت عن الضرب أو البر، لأنه كان يتصور الحيوان من ذلك الصوت ما يصحبه من الضرب أو ضده، فيمتثل عقيب الصوت عادة ودربة، فصار ذلك الصوت المركب من الحروف كالأمر والنهي لذلك الحيوان. وإنما وضعوا لمثل هذا الغرض صوتا مركبا من الحروف ولم يقنعوا بساذج الصوت، لأن الصوت من حيث هو متشابه الأفراد وتمايزها بالتقطيع والاعتماد بها على المخارج سهل. فلما كانت الأفعال المطلوبة من الحيوانات مختلفة أرادوا اختلاف العلامات الدالة عليها فركبوها من الحروف، وما ذكرنا من الترتيب يتبين من كيفية تعليم الحيوانات كالدب والقرد والكلب وغير ذلك. هذا وأنا لا أرى منعا من ارتكاب سيرورة هذه الأصوات المقارنة في الأصل للضرب أو البر، لما استغنى بها الطالب عنهما أسماء أفعال بمعنى الأمر كما ذهب إليه بعضهم، فتكون أوامر ونواهي، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأجماوات في فهم المطلوب من هذه الأصوات بمنزلة العقلاء، فلا بأس بأن تخاطب وتكلم بما تفهمه كالعقلاء. ثم نقول: إنما سميت الأقسام الثلاثة أصواتا، وإن كان غيرها من الكلام أيضا صوتا، لأن هذه في الأصل إما أصوات ساذجة كحكاية أصوات العجماوات والجمادات، أو أصوات مقطعة معتمدة على المخارج لكنها غير موضوعة لمعان كالألفاظ الطبيعية، وكما يصوت به للحيوان. وهذه الأقسام الثلاثة ليست في الأصل كلمات، إذ ليست موضوعة فسميت باسم ساذج الصوت فقيل أصوات، ثم جعلت الثلاثة بعد هذا الأصل لاحتياجهم إلى استعمالها في أثناء الكلام كالكلمات، فعاملوها معاملتها وألحقوها بأشرف الكلمات أي بالأسماء ليكون أدل على دخولها في ظاهر أقسام الكلمات، فصرفوها تصريف الأسماء، فيدخل التنوين الذي هو من أخص علامات الأسماء في بعضها نحو غاط وأف والألف واللام في بعضها، وذلك إذا قصدوا لفظ الصوت لا معناه، كقوله بسم الماء وقوله كما رعت بالجوت، فهو كقولك أمرته بضرب أي بهذا اللفظ. وجعلوا معاني بعضها معاني المصادر، فحينئذ إما أن تعربها إعراب المصادر نحو واهل لك أو لا نحو أف لكما، فهذه الأصوات من الكلمات كالنسناس من الناس، صورتها صورتها وماهيتها غير ماهيتها، إذ ليست موضوعة في الأصل لمعنى كالكلمات. والتنوين فيما دخله تنوين الإلحاق وتنوين المقابلة كما قيل في تنوين مسلمات. وليس ما قاله بعضهم من أن تنوين نحو غاق للتنكير بشيء، إذ لا معنى للتعريف والتنكير فيه، ولا منع أن نقول في تنوين نحو صه وإيه مثل هذا لما تقدم في أسماء الأفعال أن نحو صه كان صوتا، ونستريح إذن مما تكلفناه هناك لتوجيه التنوين على ما سبق من الوجهين. وإنما بنيت أسماء الأصوات لما ذكرنا من أنها ليست في الأصل كلمات قصد استعمالها في الكلام، فلم تكن في الأصل منظورا فيها إلى التركيب الذي هو مقتضى الإعراب، وإذا وقعت مركبة جاز أن تعرب اعتبارا بالتركيب العارض، وهذا إذا جعلتها بمعنى المصادر كآها منك مثل أف لكما. وإذا قصدت ألفاظها لا معانيها قال جهم بن العباس ترد بحي هل وعاج إنما من العاج والحيهل جن جنونها، وقال تداعين باسم الشيب في متفلم جوانبه من بصرة وسلام، وقال دعاهن ردفي فرعوين لصوته كما رعت بالجوت الظماء الصواديا، على الحكاية مع الألف واللام. وتقول زجرته بهيدا وبهيد، وهذا كما تقول في الكلمات المبنية إذا قصدت ألفاظها ليت شعري وأين مني ليت إن ليتا وإن لوا عناء. ولا يحد الله بأين ولا بأين على ما يجيء في الأعلام إن شاء الله تعالى. والإعراب مع اللام أكثر من البناء نحو من العاج والحيهل بالجر وباسم الشيب لكونها علامة الاسم الذي أصله الإعراب، وهذا كما يحكى عن بعض البغداديين كل الأين وكل الأين معربا ومبنيا مع اللام. ومثله ما يحكى أن الخليل قال لأبي الدقيش هل لك في ثريدة كأن ودكها عيون الضواون، فقال أشد الهل معربا. والألف واللام لا توجب الإعراب بدليل الآن والذي والخمسة عشر، وأما إذا أدخلت التنوين في هذه الأسماء فإن قصدت بها ألفاظها كقوله بحي هل وعاج فإعرابها واجب، لأنه إذا تنوين التمكين. وإن أدخلته من غير هذا القصد كما في غاق وصه فهي مبنية، لأنه تنوين الإلحاق والمقابلة لا تنوين التمكن كما مر. هذا هو الكلام عليها إجمالا. وأما الكلام عليها تفصيلا فنقول من الأصوات التي هي حكاية عن أصوات الإنسان أو العجماوات أو الجمادات طيخ، وهو حكاية صوت الضاحك، وعيط حكاية صوت الفتيان إذا تصايحوا في اللعب، وغاطي بكسر القاف وقد ينون وهو صوت الغراب، وشيب حكاية صوت مشافر الإبل عند الشرب. ومنها مائي بنين ممالة وهمزة مكسورة بعد الألف، وقيل هو بهمزة ساكنة ومين مفتوحة، صوت الظبية إذا دعت ولدها، وطاقي بكسر القاف وطق كلاهما حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على بعض، وقب حكاية وقع السيف على الضريبة. ومن الأصوات التي يصوت بها للبهائم هلا لزجر الخيل أي توسعي في الجري، وقد تزجر به الناقة أيضا، وعدس لزجر البغل وقد سمي به بغل. وفي قوله عدس مال عباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق زجر، وليس باسم البغل، وإلا لم يسكن آخره إلا أن يقال أجر الوصل مجرى الوقف. وهيدا زجر للإبل بكسر الهاء وفتحها، وكذلك الدال بلا تنوين، ففيه أربع لغات، وهذا بفتح الدال بمعناه، وقد أعربهما الشاعر لما قصد اللفظ فقال: حتى استقامت له الآفاق طائعة فما يقال له هيد ولا هاد، أي لا يمنع من شيء ولا يزجر عنه. ويقال أتاهم فما قالوا له هيد ولا هاد، أي لم يسألوه عن حاله. وسع وجه لزجرها، وقد يقال للسبع أيضا جه. وحوب مثلث الباء بتنوين ودونه، زجر للإبل أيضا، وكذا حاي وعاي بياء مكسورة بعد الألف منونة وغير منونة، وحاء وعاء بهمزة مكسورة بعد الألف منونة وغير منونة، وقد يقصران. ويقال إذا بنيت الفعل منهما حاحيت وعاعيت بإبدال الألف ياء، وأصلها حاحا وعاعا، كما تقول لا ليت لمن أكثر من قول لا لا. وتقول جي وجوت دعاء لها إلى الشرب، وحلا زجر للناقة، وكذلك هيج بفتح الهاء وكسر الجيم أو سكونها، وكذا عاجي بكسر الجيم منونا وغير منون. وهدع تسكين لصغار الإبل إذا نفرت، ودوه بكسر الهاء وقد تسكن دعاء للربع. ونخ بفتح النون وتشديد الخاء المفتوحة أو المكسورة، وقد تخفف مسكنة صوت إناخة البعير. وكذا هيخي وإيخي بكسر أولهما، ويجوز في الخاءين الكسر والسكون. ويقال لزجر الغنم إس مكسورة الهمزة ساكنة السين، وكذا هس، وقيل بضم الهاء وفتح السين المشددة، وكذا هج بفتح الهاء وسكون الجيم. ويقال أيضا في تسكين الأسد والذئب والكلب وغيرها، وقد تكسر الجيم منونة، وكذا هجى وقع وقاعي لزجر الغنم أيضا. وبس دعاء لها بضم الباء وسكون السين، وقيل السين مفتوحة مشددة، وثئ بكسر الثاء، وقيل بفتحها وسكون الهمزة دعاء للتيس عند السفاد. وحج وعه وعيز بكسر العين والزاي، وروي فتح العين، زجر للضأن. وسأ وتشؤ للحمار المورد. وعوه دعاء للجحش وهي دعاء للفرس. ودج صياح الدجاج. وقوس زجر الكلب بسكون السين. وقس دعاء له. وده بفتح الدال وسكون الهاء أو تشديدها زجر مطلقا بمعنى اضرب، وأصله فارسي. وقد جعلت بمعنى مراعا أصلها في البناء في قولهم إلا ده فلا ده، ومن الأصوات الدالة على أحوال في نفس المتكلم وي، وهي للتندم أو للتعجب. وقد ذكرنا في المفعول المطلق أن ويل عند الفراء أصله ويل وي، وأن اللام كان حرف جر، وكان الأصل وي لك أي عجب لك، ثم كثر استعماله معه حتى ركب معه وصار لام الفعل، وصار ويلك كقولك ويلا وويل. ومذهب غيره أن ويل وويح وويس وويب كلمات برأسها بمعنى الهلاك، وأنها مصادر لا أفعال لها. وقولهم ويل به يروى بكسر اللام وضمها، فالضم على وجهين، إما أن يقال الأصل ويل أمه مبتدأ محذوف الخبر، أي هلاكها حاصل، أي أهلكها الله، وهذا كما يقال في التعجب قاتله الله، فإن الشيء إذا بلغ غايته يدعى عليه صونا له عن عين الكمال، كما قال رمى الله في عين بثينة بالقذى وفي الغر من أنيابها بالقوادح. وقولهم قاتله الله من شاعر، فحذفت الهمزة على غير القياس تخفيفا لما صار ويل أمه ككلمة واحدة مفيدة لمعنى عجبا. انتهى الشريط السابع من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية، وللكتاب بقية
على الشريط الثامن.